الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وأما هدي صلى الله عليه وسلم في الشراب فمن أكمل هدي تحفظ به الصحابة، إنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء، فربما هيجها ودفع مضرته لهم بالخل، فيعود حينئذ لهم نافعا جدا. وشربه أنفع من كثير من الأشرب المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشرب ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل ولا قريب منه، والمحكم في ذلك العادة، فإنها تهدم أصولا وتبني أصولا. وأما الشراب إذا جمع وصفى الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسبابها حفظ الصحة، وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له واستمداد منه، وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوبته الأصلية، ويرد عليه بدل ما تحلل منها، ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. فكثير من الناس الآن يقول اعتمد الماء الحار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلو البارد، وماء الحوض أبرد من الثلج، دليل على عظيم نعمة الماء البارد. وفي الحديث: اغسلني بالثلج والماء البرد. وإنما يعجز عن شرب الماء البارد أصحاب الأمراض، الذي ربما قد تغيرت طبيعته، فإلا فالماء البارد شأنه أنه يروي ويذهب العطش ويتلذذ به الإنسان، بينما الماء الحار ربما ما تستطيع تشرب مثل هذه القنينة، وإذا شربتها بمرارة. والماء البارد ربما تشرب القنينة كاملة في شربة واحدة. وبهذا يعلم أن كثير من المعلومات الطبية نتلقاها من أناس من غير أهل التخصص، بعضهم من أصحاب التخصص لكن ما عنده خبرة بالطب النبوي. فرأيت تعليقا للطبيب سعودي وهو من المتخصصين المشهورين، يقول هذا اللي يقول لك ثوم ذكر وثوم أنثى والثوم اليمني وثوم الحساء وهذه الأشياء، هذا ينفع في السرطان، ما معهم لا دليل لا تجربة ولا واقع، الثوم كله ثوم. نعم قد يختلف من حيث الجودة، لكن تخصيص مثل هذه: هذا ينفع للعلاج الضغط، هذا ينفع للسكر، هذا ينفع للقلب، هذا ينفع للسرطان، ما در مرض السرطان إنما أقول ثوم اليمن ينفع فيه أو ثوم الذكر، كله ثوم. وهكذا ما خوفونا به، يعني كان يتكلمون عن الخبز الأبيض والخبز الأبيض والرز، والآن يذكرون طبيا أن الرز أهون من الخبز الأبيض، وبعض الأطباء يقول ما هناك فرق بين الخبز الأبيض والأحمر في كثير شيء، كله يسبب زيادة السكر. فالشاهد أن كثير من الأمور قد نتلقاها من باب الطب الشعبي، لا الطب النبوي ولا الطب الصحيح، طب شعبي. واحد جرب لك اصطبح مثلا صبوح من أي شيء وقال لك نقص السكر، وخلاص الناس يقولون فلان اصطبح ونقص السكر. لابد أن يعاد إلى الطب النبوي لأنه صادر عن وحي، والطب يعني الصحيح صادر عن علم وتجربة. واختلف الأطباء هل يغذي البدن على قولين، فأثبت الطائفة التغذية به بناء على ما يشاهد من النمو والزيادة والقوة في البدن به، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه. قالوا وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة، منها النمو والاقتداء والاعتدال، وفي النبات قوة حس وحركة تناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء. فمن ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء وأن يكون جزءا من غذائه التام؟ قالوا ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام، وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. كيف ما فيه تغذية؟ إذا ترك الماء هلك الجسم، بل ربما ما ينتفع بالطعام، ما يستطيع أن يأكل الطعام بدون ماء. قالوا أيضا فالطعام إنما يغذي بما فيه من المائية، ولولاها لما حصلت به التغذية. قالوا لأن الماء مادة حياة الحيوان، والنبات ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء حصلت به التغذية، فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟ قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ قال وقد رأينا العطشان إذا حصل له الريب الماء البارد تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه، ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ولا يجد به القوة والاغتداء. ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى جميع الأعضاء، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به، وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة، ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية. وأنكر الطائفة أخرى حصول التغذية به، واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به، وأنه لا يقوم مقام الطعام، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء ولا يخلف عليه بدل ما حللته الحرارة، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته، وتغذية كل شيء بحسبه. وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبه، والرائحة الطيبة تغذي نوعا من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر. فلذلك الذين يعجزون عن الأكل والشرب لشدة المرض ماذا يستخدمون معهم؟ يستخدمون معهم المحاليل، أغلبها ماء، ربما يضيفون إليها شيئا يسيرا من الأملاح أو السكريات أو نحو ذلك، وإلا الماء، ويغذي الجسم ويجعله كأنه منتشيا. والمقصود أنه إذا كان باردا وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب والتمر والسكر كان من أنفع ما يدخل البدن وحفظ عليه صحته. فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو، والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء. ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى حائط بالهيثم بن التيهان: هل من ماء بائت في شنة؟ فأتاه به فشرب منه. رواه البخاري، ولفظه: إن كان عندكم ماء بائت في شن وإلا كرعنا. ماء بائت بارد، ماء بائت بارد. والماء البائت منزلة العجين الخمير، والذي يشرب لوقته منزلة الفطير. وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ويختار البائت منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقى له الماء العذب من بئر السقيا. والماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرها، ولا سيما أسقية الأدم. ولهذا التمس النبي صلى الله عليه وسلم ماء بائت في شنة دون غيرها من الأواني. وفي الماء إذا وضع في الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيه من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء، ولهذا الماء في الفخار الذي يرشح ألد منه وأبرد في الذي لا يرشح. فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء، لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أخرجه الترمذي والنسائي وغيره في الصحيحة. وهذا يحتمل أن تريد به الماء العذب كمياه الحيون والآبار الحلوة، فإنه كان يستعذب له الماء. ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر والزبيب، وقد يقال وهو الأظهر يعمها جميعا. وقوله في الحديث الصحيح: إن كان عندك ماء بائت في شن وإلا كرعنا، فيه دليل على جواز الكرع وهو شرب الفم من الحوض والمقراه ونحوها. وهذا والله أعلم واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم، أو قاله مبينا لجوازه، فإن من الناس من يكرهه والأطباء تكاد تحرمه ويقولون إنه يضر بالمعدة، وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نقترب باليد الواحدة، وقال لا يلق أحدكم كما يلق الكلب، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره إلا أن يكون مخمرا. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم، أسناده ضعيف في بقية، وهو ابن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء، وقد عنعنه عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله وهما مجهولان. وحديث البخاري أصح في هذا، وإن صح فلا تعارض بينهما، إذ لعل الشرب اليد لم يكن يمكن حينئذ فقال وإلا كرعنا، وشرب الفم إنما يضر إذا نكب الشارب على وجهه وبطنه كالذي يشرب من النهر والغدير، فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه.